بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وصلنا عند فصل في الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة معناه الإقبال على الشيء وحبس النفس عليه. والله تعالى يقول عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على قوم عبادة الأصنام، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومن أروع ما جاء من الآثار عن السلف في بيان مقصود الاعتكاف ما ورد عن عطاء الخرساني رحمه الله، قال رحمه الله: مثل المعتكف مثل عبد ألقى نفسه بين يدي سيده. مثل المعتكف مثل عبد ألقى نفسه بين يدي سيده فقال: والله لا أبرح مكاني هذا حتى ترحمني، والله لا أبرح مكاني هذا حتى ترحمني. ذكره السرخسي في المبسوط كتب الحنفية في مقدمة باب الاعتكاف، ورواه البيهقي في الشعب، ولابن القيم كلام بديع في الاعتكاف، قال في زاد المعاد، وهذا باختصار، قال: مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده جل وعلا، حيث يصير ذكره وحبه في محل هموم القلب وخطراته، فيصير أنس العبد بالله بدلا من أنسه بالخلق. فعلى المعتكف أن يعرف هذا المقصود العظيم في الاعتكاف، ويستشعر كمال افتقاره وانكساره لله، وهو يلازم بيته لا يبرح من المسجد حتى يغفر الله له، فيقبل على كثرة الذكر وتلاوة القرآن والعبادة، ويترك الانشغال بالناس والتعرف عليهم والقيل والقال. قال: الاعتكاف مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. وهنا ذكر في الحاشية أنه مستحب في جميع الأوقات، وهذا ذكره ابن عبد البر وقال: لا خلاف فيه. فننتبه لقول بعض العلماء، قال: لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان، وهذا غير صحيح، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الاعتكاف مستحب في كل الأوقات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه في عام من الأعوام في شهر شوال. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان آكد. قال: وله شرطان: النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، لأن من الناس من يجلس المسجد لكن بدون نية الاعتكاف، فما يحسب له الاعتكاف. قال: واللبث في المسجد. واللبث في المسجد، ما مقدار هذا اللبث حتى يكون المعتكف متلبسا بهذه العبادة؟ الذي عليه جمهور العلماء من الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية في ظاهر الرواية، أن الاعتكاف لا حد لأقله، فلو اعتكف المسلم وقتا يسيرا فيكون معتكفا، خلافا للمالكية الذين قالوا يوم وليلة، وقال بعضهم يوم بدون ليلة. وهنا نقل عن أبي حنيفة أنه يقول كقول مالك، لكن هذا في رواية الحسن عن أبي حنيفة، أما في ظاهر الرواية أنه كالجمهور. المهم أن الذي عليه الشافعية ومذهب جمهور العلماء أن الاعتكاف لا حد لأقله، والذي يدل على هذا أنه لم يثبت دليل في تحديد الاعتكاف. ثم عند عبد الرزاق في المصنف عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث في المسجد وما أمكث إلا لأعتكف، إني لأمكث في المسجد وما أمكث إلا لأعتكف. وهذا يسهل الأمر على الذين يعملون مثلا في النهار يريد أن يعتكف ليالي رمضان مثلا، فيمكن أن يعتكف من الليل، يدخل مثلا على المغرب أو يدخل على صلاة التراويح ويبقى ما يتيسر له وينوي بذلك الاعتكاف. وكذلك قال اللبث في المسجد، المسجد عند الشافعية وكذلك المالكية كل مسجد حتى لو ما كان يقام فيه الجمعة والجماعة مثل مساجد الطرق مثلا، وعند الحنفية والحنابلة لا يصح إلا في مسجد جماعة، إلا في مسجد جماعة. وهنا ذكر أن الشافعي في القديم أومأ إلى هذا، أومأ إلى هذا. وعند ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود وأثر عائشة المعروف: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فهذا الذي جاء عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، عن عائشة وعن علي وابن مسعود، أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وجاء عن عروة والزهري، لأن المقصود من الاعتكاف تعبد لله جل وعلا، فكيف يجلس المسلم في مسجد لا تقام فيه الجماعة ويقول أنا أريد أن أعتكف؟ فهذا لا شك أنه أولى. وقد تكون مسألة مبنية على مسألة حكم صلاة الجماعة. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. تأمل هنا، قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور. لماذا قال المنذور؟ لإخراج ماذا؟ يعني غير الواجب، المستحب المسنون، لأن المسنون تطوع فلا يجب يعني أن يتمه. نعم، يعني لو خرج لحاجته ليس عليه إثم، لكن الأفضل أن يبقى في المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا اعتكاف ماذا؟ مستحب، ليس منذورا ولا واجبا عليه بالنذر، يعني اعتكاف ما يجب إلا بالنذر، ومع ذلك كان لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، كما جاء عن عائشة. وكان إذا مر على مريض يعني لا يعني يمكث عنده، إنما يمر عليه مرورا، فهذا يعني هو الأفضل. لكن لو خرج لحاجته لا إثم عليه، لأن هذا أصلا مستحب. وهنا ذكر الإخوة ما يبطل الاعتكاف، هنا الآن المؤلف يذكر ما يبطل الاعتكاف. أول
ما يبطل الاعتكاف ماذا؟ الخروج من المسجد. قال ولا يخرج، فإذا خرج بطل الاعتكاف بالاتفاق، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، هذا حقيقة الاعتكاف. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، كما ثبت حديث عائشة رضي الله عنها. وحاجة الإنسان كما ذكر عندك يعني مثل قضاء الحاجة، هذا بالإجماع، مثل الأكل والشرب، يعني عند الجمهور أنه إذا وجد من يأتي له بالطعام إلى المسجد فلا يجوز له الخروج، خلافا للشافعية. الشافعية هنا يتوسعون قليلا، عندهم أنه حتى لو وجد من يأتيه بالطعام إلى المسجد فيجوز له أن يخرج من المسجد للأكل. قالوا لأن الأكل في الجامع يستحيى منه فله أن يخرج، لكن يعني هذا والله أعلم لا يسوغ الخروج من الاعتكاف الواجب. ونبه أنه لا يشترط أن يمشي سريعا مثلا إذا خرج لحاجته ويكون على غير عادته، لا، يعني إذا خرج للحاجة يكون كما يخرج للحاجة على المعتاد. قال أو عذر من حيض أو نفاس، وهذا بالإجماع الحائض والنفساء لا تعتكف في المسجد، أو مرض لا يمكن المقام معه. لماذا قال لا يمكن المقام معه؟ نعم، يعني المرض اليسير مثل الزكام فهذا لا يسوغ له الخروج من الاعتكاف الواجب، أما المرض الشديد فهذا الذي يسوغ له الخروج. فهذه يعني الأعذار ذكرها المؤلف، و أيضا اختلفوا في مسألة الاشتراط في الاعتكاف، يعني لو أنه اعتكف وأراد أن يخرج مثلا لعبادة، يعني لجنازة، عيادة مريض، لجمعة إذا ما كان المسجد تقام فيه الجمعة، فعند الجمهور جواز الاشتراط خلافا للإمام مالك رحمه الله. وكلا القولين يعني قال به يعني بعض السلف، وهذا كله في الاعتكاف الواجب الإخوة. أما التطوع فلا يفتقر إلى شرط، يعني إذا إنسان معتكف في آخر رمضان ومات له قريب فيخرج إلى الجنازة، يعني وإذا رجع يعني يجدد نية الاعتكاف، هذا اعتكاف مستحب، فالأمر فيه واسع. قال ويبطل بالوطأ، يبطل بالوطأ كما قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يضاد مقصود الاعتكاف بالكلية، الاعتكاف ابتعاد عن الدنيا وشهواتها، فالجماع يبطل الاعتكاف بالإجماع. قال ابن عباس لو جامع بطل واستأنف. واختلفوا في دواعي الجماع، هل تبطل الاعتكاف أو لا، أن في أثر عائشة رضي الله عنها قالت ولا يمس امرأته، فإذا قبل امرأته أو مسها فعند الشافعية أنه لا يفسد إلا إذا أنزل، عند الشافعية اشترطوا الإنزال، أنه لا يفسد الاعتكاف إلا إذا أنزل، يكون فعل شيئا محرما لكن لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل، خلافا للجمهور. الجمهور على تفصيل عندهم، لكن قالوا إذا قبل أو مس امرأته بشهوة لابد من الشهوة، هنا يبطل اعتكافه، يفسد اعتكافه، كما قالت عائشة رضي الله عنها عند أبي داود ولا يمس امرأته ولا يباشرها. لأن هذا أيضا ينافي الاعتكاف، والله أعلم، وهذا أحوط. أما إذا مس امرأة بدون شهوة فهذا جائز، كما كانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اعتكافه، فأكيد أنه سلم عليها صافحها. نعم، هنا المؤلف ما ذكر الصيام في الاعتكاف، لأن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف عند الشافعية وكذلك الحنابلة، وهذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، يعني هذا يتصور في من اعتكف في أقل من يوم وليلة، مثلا اعتكف في الليل أو اعتكف في غير رمضان وأفطر، فعندهم الاعتكاف يجوز وصحيح، وهذا قول علي بن مسعود. والذي يقويه أن الاعتكاف لا حد لأقله، فإذا جاز أن يعتكف وهو مفطر في غير وقت الصيام فهذا يدل على جواز الاعتكاف بدون صيام. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شوال، فهذا يقوي هذا المذهب. ومذهب المالكية والحنفية في رواية الحسن، وإلا عند أبي حنيفة في المعتمد في المذهب أنه ليس شرطا في الاعتكاف المندوب، هكذا قالوا. فعند المالكية أنه شرط، وهذا يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، قالوا لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، لأن هذا يتمم مقصود الاعتكاف. قال القاضي عياض وعليه جمهور العلماء أنه نقل عن كثير من التابعين كالشعبي والحسن وعروة والزهري إبراهيم النخعي، وهو قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم أنه شرط. والله أعلم، يعني الخلاف موجود بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن إذا رجحنا أنه لا حد لأقله فيمكن أن يعتكف بلا صيام، والله أعلم. إيش؟ الذين اشترطوا اعتمدوا على آثار الصحابة، يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا أثر ابن عباس وابن عمر، لكن إذا حصل خلاف بين الصحابة يعني يرجع للأدلة. أيضا من الأدلة التي يذكرها الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، فما اشترط الصيام وقال ليلة، وإن كان الحديث له ألفاظ يوم وليلة، لكن يعني يستدل به هنا، الله أعلم. طيب، ثم ننتقل الإخوة إلى كتاب الزكاة.
شيخ، هو ذكر مسألة
في إيه؟ نعم،
في الدرس الماضي
إيه؟ نعم،
مسألة القضاء على الفور وعلى التراخي،
إيه؟
فرق بين المتعمد يعني الذي أفطر عمدا بغير عذر، من أفطر بعذر، الذي أفطر بعذر على التراخي،
إيه نعم،
والذي أفطر بغير عذر جعله على الفور،
إيه.
هل هذا يعني
الآن ما يحضرني المذاهب، الله أعلم، هذا التفريق عند الشافعية ما أدري يعني إيش أقوال باقي العلماء فيه. هو لا شك أن القضاء يجوز تأخيره إلى يعني شعبان قبل رمضان الآتي، كما في أثر عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، لكن يعني هذا الوجه يعني فيه قوة الذي يفطر متعمدا فعليه أن يبرئ ذمته مباشرة. يعني وأنا أذكر قرأته ومر علي في، لكن سبحان الله ما إن شاء الله لعلنا نراجع باقي المذاهب. طيب، قال كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هذه الكلمة تدل على الطهارة مع النماء، الطهارة مع النماء. ولذلك المال يطهر، أو الزكاة تطهر النفس والمال وتنمي النفس بزيادة الإيمان، وكذلك تبارك في المال. الله تعالى يقول وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وقرنت كثيرا بالصلاة، لأن الصلاة صلة بالله، والزكاة إحسان إلى عباد الله، وجماع الخير في أن يجمع العبد بين هذين الأمرين. والزكاة الإخوة من أعظم مقاصدها تكميل التوحيد، لأن الزكاة تخرج حب المال من القلب، فتخرج حب الدنيا والأموال من القلب، فيخلص القلب لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تأمل كيف الذي يؤدي الزكاة يذوق حلاوة الإيمان. والزكاة تخرج الشح والبخل من قلوب الفقراء، من قلوب الأغنياء، وتخرج الحقد والحسد الذي قد يتسلل إلى قلوب الفقراء. تجعل المجتمع كالأسر الواحدة، تكافل اجتماعي عظيم. وكذلك هذا من حكمة الله تعالى، لأن الله تعالى خلق المال ليجري في مصالح الناس في حياتهم وفي مصالح الدين كذلك. أما إذا حبس المال وكنز المال فهذا تعطيل للحكمة التي خلق لأجلها المال. كأن الزكاة تقول للمال أخرج حيث أمرك الله، حيث خلقك الله. إذا انتشرت الأموال في حياة الناس تفرج الكربات، ويعيش الناس في يسر من أمرهم، ويعبدون الله تعالى بخشوع وطمأنينة، كفي أمر دنيا فيقبل على آخرته. وسبحان الله، مع أنها نسبة قليلة يعني في المال 2.5%، لكن تكفي، لو أخرجت تكفي. هذا تقدير رباني بحكمة إلهية. حتى هناك بعض الإحصائيات لأموال الأغنياء في البنوك، قالوا لو أخرجت لسدت مجاعات المسلمين في العالم. فإذن هذا ركن عظيم من أركان الدين. قال تجب الزكاة في 5 أشياء: من المواشي والأثمان، يعني الذهب والفضة، وعلتهما الثمنية، لأن الذهب والفضة كان نقدين، وهما يعني الثمن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي تشترى به السلع، الذهب والفضة، فكذلك باقي الأثمان يعني من النقود، والزروع والثمار وعروض التجارة. ولو ضم الزروع والثمار جعلها واحد هذا أحسن. ولم يذكر الركاز، مع أنه سيذكره في آخر الباب، لأن الركاز عند الشافعية يشترط كونه نقدا، فرجع إلى ماذا؟ إلى الأثمان، إلى النقدين والأثمان، ولهذا لم يذكره، الله أعلم. قال فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذا بالإجماع. ولماذا خصت هذه 3 من المواشي؟ قال: والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة، فاحتملت المواساة أو فاحتملت المواساة بخلاف غيرها. يعني هذه أنفع ما تكون لبني آدم، وهي أموال نامية تكثر، والزكاة تجب في المال الذي ينمو، هذه من قواعد الزكاة، وشرعت للمواساة، مواساة الفقير والإحسان إليه، وهذا ينتفع منه الفقير غاية النفع. قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء. شرائط وجوب ماذا؟ زكاة إيش؟ الماشية. وهكذا هو الآن يذكر شروط الوجوب في كل نوع من هذه الخمسة. قال: الإسلام والحرية والملك التام، هذه الثلاثة الإخوة تشترط في كل مال، هو سيكررها لكن تشترط في كل مال. الإسلام قال كما في حديث أبي بكر الصديق عند البخاري، قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وذكر هذا في هذا الحديث نصاب زكاة يعني الإبل والبقر والغنم، الحديث الطويل المعروف في كتاب الزكاة. والشرط هذا تقدم الحديث عنه في كتاب الصيام، يقال فيه كما قلنا في الصيام، إن هذا يرجع إلى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والذي عليه الجمهور ومنهم الشافعي أنهم مخاطبون، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لكن يعني بعضهم يذكره في شروط الصحة، لكن يعني جرى أكثر العلماء على ذكره في شروط الوجوب، وكما قلنا لعله يؤول الكلام يعني بمن يجب عليه حالا، يعني هم يقولون هي تجب على الكافر لكن ما تجب عليه حالا إلا إذا أسلم، فكأن كلام مؤلف هنا ينصب على شروط الوجوب التي تقتضي وجوب الزكاة أو الصيام أو العبادات حالا على يعني من يتلبس بهذه الشروط. قال: والحرية، الحرية، وهذا كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا إلا عن بعض التابعين، بالإجماع لا تجب الزكاة على العبد. لماذا؟ لماذا ما تجب الزكاة على العبد؟ لأنه لا يملك المال الذي بيده في ملك سيده. طيب، هل السيد يزكي مال العبد ولا لا؟ يحسبه ضمن ماله؟ أيضا هذا فيه خلاف، والذي عليه يعني المالكية وأقول عند الشافعي وراء عند الحنابلة أنه لا يزكي أيضا، وهذا الذي ورد عن الصحابة عمر بن عمر وجابر أن السيد كذلك لا يزكي. قالوا: إذا نظرت إلى المال وهو يعني بالنسبة للعبد، العبد ما يملكه فما يزكيه العبد، طيب إذا نظرت إلى السيد وجدت أن المال وإن كان السيد يملكه لكن لا يملكه ملكا تاما، وهذا الذي سيأتي معنا الملك التام، لأنه ليس في يده، ما يستطيع أن ينتفع منه متى ما يشاء، وإنما في يد العبد، يعني ملكه غير تام، والله أعلم، هكذا قالوا. لكن الحجة الأقوى أنه هذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما عند ابن أبي شيبة عن عمر بن عمر وجابر. طيب، قال: والملك التام. والملك التام حتى يخرج الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة. إيش معنى الملك التام؟ يقول الفقهاء يعني أن يكون المالك للمال باستطاعة أن يتصرف في المال وينتفع به، فيكون الملك الملك ملكا تاما، يكون الملك ملكا تاما متى؟ إذا استطاع أن يتصرف فيه، يعني ملك مع تصرف. بخلاف الذي يملك لكن ما يتصرف. وبعضهم يعبر عن هذا الشرط بالملكية المطلقة كما عند الحنفية، وبعضهم يقول أن يملكه ملكا مستقرا، يعني كله معناه واحد، أنه ينتفع بالمال ويتصرف فيه. وهنا الإخوة من أكبر المسائل المهمة في الواقع التي تتعلق بهذا الشرط مسألة الدين. الدين إذا نعم الدين نقول له حالان: إذا كان الدين على مليء على موسر، يعني مثلا أنت تطالب رجلا موسرا عنده أموال، تطالبه بمبلغ، هو أخذ منك مبلغ، أنت تطالبه الآن بهذا المبلغ والمبلغ عنده موسر. طيب الآن حال الحول، هل تحسب هذا الدين؟ أنت تطالبه مثلا 5000، هل تضم 5000 إلى مالك تحسبها من الزكاة أو لا؟ ها؟ الموسر تحسبها. نعم تحسبها. لماذا؟ لك تستطيع ماذا؟ أن تأخذها منه في أي وقت فتحسب من الزكاة. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول الإخوة جمهور العلماء ومنهم الشافعية. طيب الموسر إذا لا الموسر خلينا في الموسر، الموسر إذا قال لك أنا أعطيك المبلغ بعد سنتين، اتفقت على موعد بعد 3 سنوات، وقلت طيب، وهو موسر عنده المال وأعطاك المال بعد 3 سنوات، تزكي كم سنة؟ على 3 سنوات، لأن هذا مقتضى الشرط، أنت رضيت بهذا فتزكي لما مضى. وهذا القول الإخوة قول جمهور العلماء، وهو الثابت عن عثمان، يعني هذا ورد عن عثمان وابن عمر وجابر، وهذه مسألة واضحة إن شاء الله أن المال موجود. لكن الإشكال إذا كان الدين على معسر، إذا كان الدين على معسر، يعني رجل استدان منك وكلما قلت له يا فلان أعطني مالي يقول لك أنا ما عندي، فهل تحسب هذا المال من مالك وتزكيه أو لا؟ هذا في خلاف، لعلنا نذكر الخلاف سريعا لأن مسألة مهمة جدا ترتب عليها يعني أيضا تتفرع عنها مسائل. فعند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب الشافعية في القديم كما ذكر عندك في الدين، لا زكاة فيه، وورد عن بعض السلف كقتادة وغيره. طيب وعند شوية درجة يعني أعلى من هذه الدرجة عند المالكية يزكيه لعام، يزكيه لعام إذا قبضه، يعني هو يعني مؤدى هذا القول فيه زكاة لكن ما تجب إلا إذا رده إليك، ما دام أنه ما رد المال ما تجب فيه الزكاة ما تدري، لكن إذا رده قالوا يزكيه إيش؟ لعام. وهذا قضى به عمر بن عبد العزيز. والمذهب الثاني مذهب الثالث مذهب الشافعية في الجديد ورواية عند الإمام أحمد أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من الأعوام، يزكيه إذا قبضه لما مضى من الأعوام. وهذا رجحه أبو عبيد صاحب كتاب الأموال متخصص في هذه المسائل، أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، فرجح هذا القول، قال لأنه قول علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، هذا ورد عن علي وثابت عنه بسند صحيح عن علي، ورد عن ابن عمر وابن عباس. وكذلك عن الزهري وعن طاووس، قال علي رضي الله عنه: إن كنت صادقا فإذا قبضه فليؤدي لما مضى، هذا قول علي. وهذا الإخوة القول الأخير أحوط وأقرب الأقوال، لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أحوط، أنه إذا قبضه يزكيه لما مضى من السنوات. وأبو عبيد ذكر وجها لطيفا في ترجيح هذا القول، قال هذا المال لو لم يرجع إليك في الدنيا تحصل على أجره في الآخرة، صح ولا لا؟ إيه نعم. فكذلك ما دام أنك تحصل على أجره في الآخرة لو لم يرجع إليك، فكيف إذا رجع إليك لا تؤدي حقه في الدنيا، وأنت ستحصل على أجره تاما في الآخرة إذا لم يرجع إليك؟ فهذا في مقابل هذا، فهذا مالك ما خرج من ملكيتك. هنا بالنسبة لهذه المسألة وذكرها تحت مسألة أو شرط الملك التام، نقول يعني صحيح وما يملك هذا المال ملكا تاما خلال هذه السنوات، لذلك سقطت عنه الزكاة ما دام ما قبض المال، واضح؟ ما نقول لا هذا مالك في الذمة تطالب فلانا بهذا المال يجب عليك تزكي، لا أنت ما أنت تملك المال لكن ليس ملكا إيش تاما، نعم ما تستطيع أن تنتفع به، لكن طيب الآن رجع إليك، فما دام رجع إليك تزكيه لكل السنوات الماضية. وقد يعني يفهم من كلام بعض الصحابة أنه لا زكاة فيه لما مضى من السنوات، يعني كقول الحنفية، يعني مثل ما قال عثمان، قال إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت، قال لو شئت تقاضيه من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. فقال يعني قد يقال أن مفهوم مخالفة أنه ما دام على معسر ليس على مليء فليس فيه الصدقة، لكن هذا يعني يحتمل، ويحتمل احتمال آخر أنه إذا كان على معسر ليس فيه الصدقة يعني حالا، لكن إذا قبضته يختلف الحكم، كما عرفنا إذا قبضته قد يعني تجب فيه الزكاة لكل السنوات الماضية، وهذا الموافق لما جاء عن باقي الصحابة من قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ولهذا الإخوة هذه مسألة يعني مهمة والله أعلم، وإن كان كثير من العلماء المعاصرين يفتون بأنه لا زكاة فيه كمذهب الحنفية، وبعضهم يفتي بمذهب المالكية من باب أنه يزكي لعام باب الأحوط، لكن الله أعلم القول يعني الذي تدل عليه آثار الصحابة أنه يزكي لما مضى من السنوات، فهو ماله ووجبت فيه زكاة سنوات، والله أعلم. نعم يحسب الزكاة، يعني ينظر مثلا يعني هذه 10,000 مثلا يقول بلغت نصاب، مر عليها 3 سنوات، السنة الأولى يخرج زكاة 10,000، فيخصم مبلغ الزكاة من كل سنة، 10,000 ناقص مثلا كذا، 10,000 تقسيم 40 كم؟ 250 صح؟ يخصم 250، فيزكي على كم؟ السنة الثانية يكون مبلغ الزكاة يكون المال 9,750، فيزكي على 9,750 يخرج زكاتها، وهكذا عرفنا. كذلك من يعني الصور التي تدخل في هذه المسألة مسألة يعني نهاية الخدمة، لأن هذا المال يجمع لك، ثم يعني هذا يحتاج إلى حسابات دقيقة تراجع الموظفين، يعني متى بلغ النصاب في أي سنة من السنوات مثلا أو في أي شهر من الشهور، لأن كل شهر ممكن على حسب الراتب مثلا ممكن يوضع لك 200 يوضع لك 500 يخصم من الراتب 500 تعطى هذا المبلغ كله في نهاية خدمتك مثلا. طبعا هو يحتاج إلى يحتاج طبعا كما قلت يعني يحتاج حساب فيه احتياط وفيه دقة، يعني يحتاط المسلم لنفسه، لأن المبلغ قد يختلف فيحتاج إلى أن يراجع المسؤولين أو يحتاط لنفسه، فيعني يحسب كم سنة، 20 سنة، يطلع كل سنة كل سنة كل سنة كم ويخرج زكاة، هذا أحوط له والله أعلم. وإن كان كثير من العلماء يفتي بأنه لا زكاة فيه، لكن الله أعلم، هذا يعني فيه احتياط.
يعني تارة يكون قول مقابل وتارة يكون فرع ثاني.
إيه كيف؟
إيه؟ تارة يكون قول مقابل،
إيه نعم. تارة ما يكون مقابل. يعني هو الآن قول الحنفية يقابل قول الجمهور، يعني الباقون كلهم قالوا فيه زكاة، عرفت؟ حتى المالكية يقولون فيه زكاة، لكن قالوا زكاة سنة واحدة فقط. والشافعية ورواية عند الحنابلة قالوا لا، زكاة كل السنوات.
الفهم الآخر؟
إيش؟ إيه الفهم الآخر الذي قلناه يكون يعني يعني كما قلت الفهم أصلا محتمل، لكن على احتمال من هذه الاحتمالات يكون مع الحنفية مثلا.
وصورة الموسر على التخيير ينفع فيها التخيير بالنسبة للموسر؟
الموسر
يعني ينتظر
إذا لا، إذا كان حالا، ما هو ذكرنا في الحاشية، إذا كان حالا فيخرج الزكاة لكل سنة، يعني مثلا دين حال ما كان مؤجلا لسنوات، لا يخير، لا يذهب إليه ويقول يا فلان أنا عندي يعني أنا أطالبك بهذا المال، مر عليه سنة أريد أدي زكاته، هات المال مثلا. فإذا اتفق معه لسنوات هنا يعني يؤخر الزكاة، لا إذا هو يريد أن يقدمها، يعني مثلا أنا اتفقت معك إلى ما بعد 3 سنوات، لكن أنا الآن أريد أن أزكي الآن، إيه يجوز، إيه نعم يخير، لأن في النهاية هذا الواجب عليه.
إذا كان اتفاق على أنه يكون يعني قسط شهري،
إيه طبعا الذي يكون الدين مقسط، يعني إذا يعني إذا اجتمع المبلغ، إذا يعني اجتمع، يعني هو الآن هذا على حسب بقاء المبلغ عنده، يعني مثلا إذا استعملت هذه الأقساط، أنت الآن تدفع لي مثلا أقساط كل شهر، وأنا هذه الأقساط أصلا أستعملها، عرفت؟ فم يعني ما يكون يعني علي زكاة لهذه الأقساط، يعني لأنها ما بقيت عندي، ما حال عليه حول كامل. نعم، لكن المبلغ اي نعم المبلغ الذي عنده الآن، نتصور المبلغ هذا الذي عنده يعني، لكن يعني إذا بلغ النصاب، يعني قد يكون هذا باعتبار عدة شيكات مثلا، يعني ليس باعتبار شيك واحد، فيجمع المبلغ الذي عنده عند فلان، إذا بلغ النصاب ومر عليه حول، يعني مثلا هو يعطي كل شهر ينقص منه، يعني شيك كل شهر شيك يخرج منه، لكن يحسب أقل مبلغ مر عليه الحول، يعني بعد أن تخصم منه 12 شهر شيك 12 شهر، هل بقي المبلغ مثلا بقي 10,000، فهذه 10,000 بيكون مر عليها حول يكون فيها زكاة، ها إذا بقيت يعني هما
فوق النصاب،
إيه فوق، يعني طبعا إذا كان فوق النصاب وبقيت حول كامل يكون عليه زكاة، أما الذي جاءه استلمه فطبعا على حسب إذا بقي عنده أو لا، فهو تنظر في النصاب والحول، الله أعلم.
شيخنا هذه الخدمة،
إيه؟
مثل ما قلنا أن الموسر يعني يحسب،
إيه نعم،
تقدر يحسب كل سنة مثلا، تقدر يحسب كل سنة مش لازم آخر،
إيه صحيح، هو أسهل لهذا يعني عشان نحين يعني،
لكن يمكن الله ما يأخذها وترشي.
لا بس في الغالب يأخذها إن شاء الله،
يعني تصير أحيانا إذا الشخص
فنش
ما يحصل شيء،
صحيح، لا هو ما يزكيها، أحسن ما يزكيها في نفس الوقت، لكن هو يقصد يحسبها على الأقل، بس كم بيجمع حسابات يعني، فخليها على الله لما يعني تأتي، بعدين إن شاء الله يجرد ويسوي. نعم، الله أعلم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالملك التام، والله أعلم. هناك صور أخرى ما نريد توسع الغرض أن نمر على المتن. قال والحول النصاب هنا، ماذا كان النصاب؟ طيب أنت دخلتنا في المسألة هذه. طيب هو ذكر المسألة، طيب هو جيدة المسألة، صح، مهمة واقعية. يعني الآن إذا كان العكس، إذا كان فلان هو الذي يطالبني بالمال، أنا عندي 50,000 وفلان يطالبني بمثلا 50,000، والآن مر على هذه 50,000 عندي، مر عليها حول، هل عليها زكاة أو لا؟ فهذه كما يعني ذكر عندك أنه عند الشافعية أن عليه زكاة، وهذا لا يمنع من وجوب الزكاة. قالوا الدين ما يمنع من وجوب الزكاة، هذا عند الشافعية في الجديد. ولكن الذي عليه جمهور العلماء من حنفي والمالكي والحنابلة أنه لا زكاة فيها، وأن الدين يمنع، الدين يمنع من وجوب الزكاة. والذي يرجح قول الجمهور أثر عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، يعني بعد خصم إيش الدين، فعلم أن الدين يعني يخصم من الزكاة. هذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للشافعية على يعني تفصيل عندهم، لكن بإجمال قالوا لا يمنع من وجوب الزكاة. وقول الجمهور يعني أقرب، لماذا؟ لأن الزكاة وجبت لأجل مواساة. كيف الآن هو أصلا مديون ثم تلزمه بالزكاة وهو محتاج أصلا إلى المال؟ نعم، ولا في ملك تام أيضا، ولذلك المؤلف أحسن ذكرها في هذه الصورة، يعني ذكرها تحت هذا الشرط، لأنه هو يملك المال لكن ليس ملكا تاما. وأيضا هنا ينبغي الإخوة أن يفرق بين الدين الحال والمؤجل، فهذا يمنع يعني أو يخصم من الزكاة إذا كان الدين حالا، إذا بالفعل هو يريد أن يؤديه، لكن يحبس المال ولا يؤدي زكاة ولا يعطي صاحب الدين، فهذا أيضا ليس من حقه. فيعني فهنا يعني الدين الحال هو الذي يمنع، أما المؤجل يعني فعليه والله أعلم الأحوط أنه إذا أراد أن ينتفع بهذا المال ومر عليه سنة وما يريد أن يؤدي زكاته، فيعني أثر عثمان لعله يشير إلى هذا، يعني يقول فليؤدي زكاة حتى تخرجوا فليؤديه يعني الدين حتى تخرجوا زكاة أموالكم. فكان المفهوم إذا ما أردت أن تؤدي دينك فيعني خلاص يحسب كله من الزكاة، والله أعلم. لأن هذا الإخوة إذا قلنا بأنه يمنع، فكثير من التجار أصلا عند ديون، عند ديون مثلا فلان، لكن المال عنده ويمر عليه سنوات، فما يقال إنه ما عليه زكاة لأنه والله فلان يطالبني وفلان يطالبني فلان يطالبني مثلا، فخلاص ما يزكي كل ماله، لا، المال يعمل به وينمو. فيعني الله أعلم.
إيه نعم،
هو يخصم، يعني إذا كان مثلا أنا عندي 50,000 ويطالبني إيش ب10,000، يبقى عندي 40، خلاص أؤدي 40، يؤدي الزكاة على 40.
وإذا كان هو يؤدي زكاة
في السنة، إيه
أنا تدين ثم يعني كان عندي القدرة السداد لكن صاحب المال غير موجود وأنا عندي هذا المال وزكيه،
إيه نعم، إيه
فإذا أعطيت صاحب المال يعني هو يزكي أيضا؟
لا، إذا أعطيت صاحب المال رجع المال إليه، ف يعني مثل ما عرفنا قبل يعني إذا كان معسر ولا موسر ولا كذا على حسب التفصيل. طيب قالوا أما الأثمان باقي النصاب والحول والسوم. النصاب إيه طبعا يعني في كل سنة بيحسب 2.5 2.5 2.5، عرفت؟ يعني مثلا أعطوه 100,000 نفرض هكذا أنه موجودة عند حال عليها حول إلى مثلا 30 سنة، فيخصم يعني يقسمها على 2.5 مرة، يخرج الزكاة يخصم المبلغ ثم يقسم مبلغ على نفس الشيء 2.5 وهكذا لمدة 30 مرة، يشوف كم يبقى عنده ولا ما يبقى شيء. ها؟ والله حسابها مثل ما قلت لكم يحتاج إلى يعني تدقيق، يحتاج واحد دارس محاسبة، عرفت؟ ها؟ صندوق الزكاة اختصاصيا، صح صحيح؟ اي نعم، لا شك إن إذا أراد مثل هذه المعاملة ممكن يساعدونه فيها يعني، لكن بإجمال مثل ما عرفنا يعني هو ينظر المبالغ يعني متى حال عليها الحول، الله أعلم. طيب، لكن مهما يكون يعني 2.5 حتى لو كانت لمدة 20 سنة سيبقى يعني من المال. طيب، النصاب، والنصاب أيضا يشترط في كل الأموال. نعم، سيأتي معنا موضوع الركاز. نعم، طيب، والنصاب يعني جاءت أدلته في كل يعني دليل سيأتي ذكره لما يذكر المؤلف يعني مقدار الأنصبة في كل نوع من الأموال، سيذكر يعني سنذكر الأدلة هناك. لكن هنا يعني النصاب في زكاة الماشية واضح يعني سيأتي ذكره. نعم، والدليل كتاب أبي بكر الصديق في البخاري ذكر يعني الأنصبة في زكاة الماشية. وطبعا اشتراط الزكاة، اشتراط النصاب في الزكاة يعني في الأموال عموما، لأن الإخوة ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. يعني إنسان عنده دون النصاب يكون هو محتاج إلى المال، فكيف نأخذ منه زكاة؟ وجاء سبحان الله في غاية الدقة، هذا بحكمة الله جل وعلا، في كل مال بما يناسبه كما سنعرف. وأما الحول جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في البلوغ رواه أبو داود، قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حديث علي مرفوعا، لكن الصحيح وقفه، هذا لا يثبت مرفوعا، لم يثبت في الحول يعني حديث مرفوع. قال البيهقي الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن الصحابة كما جاء عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن عمر، وهذا بالإجماع اشتراط الحول، إلا في زكاة الزروع الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، يعني ما يشترط فيها الحول إلا زكاة الزروع والثمار. والحكمة من اشتراط الحول إخوة لأنه مظنة نماء المال، لأنه مظنة نماء المال، يعني كل سنة السنة زمن طويل ينمو فيه المال من ماشية، من يعني نقدين، من زروع ثمار، والزروع ثمار لا يشترط فيها، نعم، عروض تجارة. وكذلك الحول، اشتراط الحول فيه رفق بالمالك وعدم الإجحاف بماله، وفي الوقت نفسه فيه مصلحة ورحمة للمساكين، فالكل ينتفع، المسكين ينتفع كل سنة، والغني ما تؤخذ منه الزكاة في السنة أكثر من مرة، فهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. طيب، نختم بالشرط الأخير السوم، وهذا في الماشية لابد أن تكون سائمة، هذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية، المالكية حتى المعلوفة فيها زكاة، لكن الصحيح قول الجمهور كما ثبت في كتاب أبي بكر، قالوا في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فخص السائمة المعلوفة التي تطعمها أنت لا زكاة فيها. وأيضا هذا من رحمة الله، لأن السائمة أنت ما بذلت فيها مالا فتحتمل المواساة وتأخذ الزكاة منها بخلاف المعلوفة. لكن عند قلنا المالكية أصلا خالفوا الجمهور في هذا، لكن الجمهور فيما بينهم خلاف، الحنفية والحنابلة يقولون إذا كانت يعني سائمة أغلب الحول ففيها الزكاة، خلافا للشافعية. الشافعية يشترطون تكون سامة في كل الحول، يعني لو كانت سائمة في 10 أشهر وشهرين كانت معلوفة يقولون ما فيها الزكاة، جعلوا هذا شرطا دائما مستمرا. لكن الأقرب والله أعلم قول يعني الحنفية والحنابلة أن الصوم يعتبر بالأغلب، وهذا هو الأصل، يعني مدام أنها في الغالب سائمة فيطلق عليها سائمة في سائمتها. متى يطلق عليها سائمة؟ إذا كانت يعني سائمة في أغلب الحول، والله أعلم. الآن وقت الأذان. طيب عندنا بس مسألة، ما تسمحون لنا ولا؟ طيب إذا كانت المواشي عاملة في حرث أو نضح أو مثلا أبقار للألبان مثلا، ما يتاجر فيها، إذا كانت للتجارة هذه زكاة، الزكاة عروض تجارة. طيب إذا كانت عاملة فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها حتى لو كانت سائمة، لكن هي جعلت كأنها آلة للحرث أو يعني إنتاج الألبان مثلا، فهي ليس فيها زكاة، كما ثبت عن علي رضي الله عنه مر معنا في البلوغ قال ليس في البقر العوامل صدقة. هذا الراجح وقفه على علي كما ذكر ابن حجر في البلوغ، وجاء نحو عن جابر، وهذا نقل ابن حزم الإجماع عليه، يعني إجماع الصحابة عليه أن البقر العوامل ليس فيها زكاة لأنها ليست من الأموال النامية، ليست من الأموال النامية. ويقاس على هذا آلات التجارة، الصناعة، آلات المصانع، آلات المغاسل، فهذه كلها لا زكاة في نفس الآلات، والله أعلم. نعم، طيب نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله يتيسر معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.